نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان الموعد كما اتفقنا من قبل على أن يكون اليوم هو اليوم الأول في شرح أو في بداية شرح العقيدة التحوية على طريقة السلف والصالحين في منهج الاعتقادات التي ينبغي أن يدين بها المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. وسوف نبدأ اليوم في قراءة المقدمة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى في كل أول شهر عربي، شهر من الشهور العربية يعني، في أول ثلاثاء من كل شهر عربي سنكمل إن شاء الله تعالى موضوع شرح العقيدة الطحوية، ويكون متلازما مع شرح الأسماء الحسنى حتى يجتمع الاعتقاد المطلوب لأهل الإيمان. وسنحاول إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة كما هو في شرح الأسماء الحسنى أن يكون الكلام على درس السلف القديم، يعني أن تكون الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة هي عمدتنا في شرح الاعتقادات التي نبدأ الكلام عليها إن شاء الله تعالى هذه الأيام. يعني سوف نخرج من الدرس التقليدي الذي يمتاز بالجفاء بعض الشيء إلى أن يكون الدرس مرتبطا مرة أخرى كما كان على عهد السلف الصالحين، أن يكون مرتبطا بالكتاب والسنة مباشرة حتى تحيا هذه العقيدة مرة أخرى في قلوب المؤمنين. ونقرأ هذه المقدمة إن شاء الله تعالى اليوم، ثم بعد ذلك نبدأ بفضل الله تعالى وبعون من الله تعالى ومدد أن يمدنا سبحانه وتعالى برحمته وكرمه وجوده أن نستكمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. مقدمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما كان علم أصول الدين أشرف العلوم شرف العلم شرف إذ شرف العلم بشرف المعلوم. هذه الكلمة الأولى، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين سماه الفقه الأكبر. وهذه الكلمة الأولى، وهي لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. لو عكسنا الكلام نقول شرف العلم بشرف المعلوم، يعني العلم لا يكون شريفا إلا أن يكون المعلوم شريفا، يعني يكون العلم شريفا بشرف المعلوم، وعلم الاعتقادات شريفا بشرف المعلوم وهو الله تبارك وتعالى. لذلك كان أشرف العلوم، لأنه العلم الذي يدل على الله تعالى، العلم الذي يعرف به المرء ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويوحده جل وعلا. لذلك كان أشرف العلوم. الشيخ قدم المقدمة فقال لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. نعكس الكلام نقول شرف العلم بشرف المعلوم، لذلك كان علم وصول الدين أشرف العلوم. واضح؟ وهو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع. لا شك فقه الفروع وهو معرفة فروع الدين منبني على معرفة الرب سبحانه وتعالى، إذ لو لم يعرف المرء ربه فكيف يعبده وكيف يتقرب إليه وكيف يطيعه، يطيع من لا يعرف أو يعبد من لا يعرف أو يتقرب إلا من لا يعرف. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين سماه الفقه الأكبر. وقد يسأل السائل لماذا ذكر أبو حنيفة هنا؟ أن الإمام رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي كما هو معلوم حنفي المذهب، والإمام أبو جعفر هو ذكر اسمه قال هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي. الطحاوي نسبة إلى طحا، قرية بصعيد مصر موجودة إلى الآن. وهو الإمام المحدث الفقيه الحافظ، ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200. أخذ يتلقى العلم عن خاله المزني رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام الشافعي، تلميذ الأجل من أئمة الشافعية. وثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب الحنفية. ويقول هنا اتسعت دائرة أفقه، لم يجد نفسه حائرا أمام كثير من المسائل الفقهية، ولم يكن ليجد عند خاله ما يشفي غليله عنها، فأخذ يترقب ما أصنعه خاله على نفس مدى صحة هذا الكلام، فإذا به يعرج على مذهب الحنفية ليرى هذه المسائل، فانتقل هو إلى مذهب الحنفية. توفي رحمة الله عليه سنة 21 و300. ننتقل إلى الكلمة التالية، يقول وحاجة العباد إليه، يعني حاجة العباد إلى أصول الدين إلى الفقه الأكبر فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. لماذا؟ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها سبحانه وتعالى. حاجة العباد إلى أصول الدين، حاجة العباد إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى فوق كل حاجة. لماذا؟ قال وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة، لا تحيا هذه القلوب وتكون هذه القلوب حية وسليمة، ولا تتنعم هذه القلوب في الدنيا انتظارا لنعيم الآخرة، ولا تطمئن هذه القلوب إلا بأن تعرف الله تبارك وتعالى. هذه القلوب كأنه يقول إن القلوب التي لا تعرف الله جل وعلا قلوب مضطربة لا نعيم لها ولا حياة لها، بل هي قلوب مريضة، قلوب تكون تشبه أن تكون قاسية. وكذلك هذه القلوب لا طمأنينة لها، بل قلوب قلقة لا تطمئن لشيء ولا تسعد بشيء ولا تتنعم بشيء، لأن نعيم القلب وحياته وسعادته في أن يعرف ربه. فإذا لم يمتلئ القلب من ربه نعيما وسعادة وطمأنينة وسكونا إليه ورضا به سبحانه وتعالى ورجاء فيه وتعلقا به، فإن هذا القلب لا يكون قلبا على الحقيقة، لا روح فيه ولا حياة له، ولا يحس هذا القلب كذلك إلا بالشقاء والنكد والتشتت، ولا يكون إلا على هذه الحال التي يراها المرء في أصحاب المعاصي وأصحاب وكذلك في الكفار والموحدين، تراهم متنعمين في الدنيا ولكنهم في أشد الشقاء في هذه الحياة لعدم معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى ومعبودهم وفاطرهم جل وعلا، وذلك يكون بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه المسألة الأولى، حاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الجزء الأول الذي يقول لماذا يوحد المرء ربه، والجزء الثاني يكون ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر الخلق من سائر خلقه. حاجة العباد له فوق كل حاجة لأنه لا نعيم لها كما ذكرنا، ولا حياة لهذه القلوب ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها بأسمائه وصفاته وأفعاله. وفي نفس الوقت لا بد وأن يكون هذه المعرفة لله تعالى أن يكون الرب جل وعلا أحب إليه مما سواه، وأن يكون كذلك سعيه سعي هذا المرء بقلبه وجوارحه يعني وبدنه، أن يكون سعيها سعي هذه القلوب يعني فيما يقربها إليه سبحانه وتعالى دون غيره من سائر خلقه، وهو توحيد الله تعالى على الحقيقة، أن يكون الله تبارك وتعالى أن يعرف ربه وأن يحب ربه أشد مما سواهما، أشد مما سوى هذه النفس، وكذلك أن يكون سعيه فيما يقربه إليه. ولا يكون المرء كذلك إلا أن يكون لا يكون موحدا إلا أن يكون كذلك، وبقدر ما يخف هذا الأمر في قلبه بقدر ما يقل هذا التوحيد. فمقياس توحيد المرء إذن أن يكون الرب سبحانه أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وبقدر هذه المعرفة بقدر هذا التوحيد. لذلك كان هذا المعنى الذي بدأنا فيه في شرح الأسماء الحسنى، لأنها هي التي تطلع المرء على معرفة الرب، وبقدر ما يأخذ المرء من هذه المعرفة بقدر ما يكون موحدا لربه سبحانه وتعالى، ثم ينبني على هذه المعرفة أن يكون ربه سبحانه وتعالى أحب إليه مما سواه في كل شيء، أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. أنه إذا تعارض شيء مع محبة الله تعالى، هواه ونفسه وماله وبدنه وولده وأمه وأبيه والناس جميعا، أنه يقدم ربه سبحانه وتعالى محبة وتعلقا وإقبالا وخوفا ورجاء وخشية وإنابة وتوكلا وطمأنينة إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك يظهر هذا التوحيد أن يكون سعيه فيما يقربه إليه سبحانه وتعالى دون سواه من خلقه، أن يكون السعي كذلك حينئذ. فكلما كان سعيك إلى ما يقربك إلى الله دل على حسن هذا التوحيد لله جل وعلا، وإن كان أقل دل على قلة التوحيد في قلب المرء. إذن مقياسك في توحيد الرب على هذا الحال. المسألة التالية: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. من المحال، من الممتنع أن تستقل العقول بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وكذلك بأسمائه يعني وصفاته وأفعاله، وأن تستقل بمعرفة السعي والتقرب إليه. هذه القلوب لا يمكن أن تستقل بذلك، لا يمكن للعقول أن تستقل به. فاقتضت رحمة الله تعالى، يقول: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فلما كانت العقول لا تستقل وحدها بمعرفة الله، وأن الله تعالى كذلك لا يحاسب الناس بمجرد المعرفة، وإنما يحاسبهم بمجرد معرفة الرب بعقولهم، وإنما يحاسبهم ببعثة الرسل كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لما كان من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، يعني معرفة توحيد الرب وما يقرب إليه وأن يكون أحب إليه مما سواه، اقتضت رحمته أن أرسل الرسل ليعرف الناس بتفاصيل هذه القضايا بأسمائه الحسنى. لأن العقل لو جلس ليفكر كيف يعبد ربه لا يستطيع، كيف يتقرب إليه لا يستطيع، كيف يعرف أسماءه الحسنى على التفصيل لا يستطيع. اقتضت بها رحمة الله تعالى أن بعث الرسل ليعرفوا الناس بربهم، ليوحدوه سبحانه وتعالى، وليطيعوه، وليتقربوا إليه جل وعلا، وليكون ذلك سبب نجاتهم في الأولى والآخرة، سبب سعادتهم وطمأنينتهم في الأولى، وسبب نعيمهم في الآخرة، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وتعالى. أرسل الرسل عشان الناس المقصرين في معرفة الأسماء والصفات ومذاكرتها والتحقق بها، وأن يأخذ حظه منها عشان يعرفوا مدى قيمة هذه القضية اليوم. يقول: وجعل أي سبحانه وتعالى مفتاح دعوتهم، مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها، مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. على معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله تبنى كل معرفة هذه الرسالة. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. يتبع معرفة الرب، يتبع معرفة الرب بأسمائه وصفاته، هذا الكلام الذي أشرنا إليه كله. يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهو شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. يبقى يتبع معرفة إيه؟ يتبع ما سبق يعني من معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني أصلان عظيمان. الأصل الأول تعريف الطريق الموصل إليه، وهو الشريعة التي تتضمن الأمر والنهي. والأصل الثاني أن يعرف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. الأصلان العظيمان المنبنيان على معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى ومحبته، ومعرفة الحاجة إلى ذلك والضرورة، ومعرفة الحاجة إلى ذلك والضرورة إليه. الأصل الأول أن يعرف الشريعة المواصلة إلى الله، والأصل الثاني أن يعرف ما له عند الله إذا قدم عليه. واضح؟ واضح الكلام؟ وهذان الأصلان هم اللذان يدلان على توحيد الرب. ذلك يقول الشيخ هنا: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. كيف يعرف المرء أن هذا المرء موحد لربه، أن هذا المرء موحد لربه، وأنه مقبل عليه ومتعلق به، يقول يدل على ذلك هذا الكلام: أعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وكذلك أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى عندما يأتي المرء ليقول إذا قد تكلمت على معرفة الرب والضرورة إليه ومعرفته بأسماء وصفاته، ثم ينبني على هذه المعرفة أصلان: الأصل الأول الطريق الموصل، تعريف الطريق الموصل إليه، وتعريف ما للسالكين إذا قدموا عليه. يقول له أيوة نعم، يقول له وهذان الأصلان هم الدليل الذي يستدل به على توحيد الله تعالى وعلى معرفته جل وعلا. لماذا؟ قال: لأن عرف الناس بالله تعالى هم أتبعهم للطريق الموصل إليه، وكذلك أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. إذا من كان أحرص على معرفة الطريق إلى الله تعالى وأسلك لها، يعني وأتبع لهذه الطريق، يعني أتبع لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعرف ما للسالكين عند القدوم على الله تعالى، هؤلاء هم أعرف الناس بربهم. لماذا؟ قالوا: ولهذا سمى الله تعالى ما أنزله على رسوله روحا، ولهذا سمى الله تعالى ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. واسمع هاتين الآيتين، يقول تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. أسمى الوحي الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم سماه روحا. لماذا سماه روحا؟ قال: لتوقف الحياة الحقيقية عليه، لا يكون حيا إلا أن يأخذ من هذه الروح التي أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يأخذ من هذه الروح بقدر ما يكون حيا، وبقدر ما يكون قريبا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكأن معرفة الكتاب والإيمان هو الروح التي تتوقف عليها الحياة، الحياة الحقيقية للمرء، فلا يكون المرء حيا حياة حقيقية إلا أن يعرف ربه وأن يوحده سبحانه وتعالى، وأن يأخذ هذه الروح التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذه الجزئية الأولى. وسمى كذلك ما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم نورا لتوقف الهداية عليه، سماه نورا لتوقف الهداية عليه، فإن من سار وراءه سار في هذا النور، من سار وراءه اهتدى وأخذ الدليل والتزم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أما من لم يهتدي بذلك فكما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك سماه ميتا، من لم يأخذ هذه الروح معرفة الرب سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كما يقول الرب ميت. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات، كأن الماشي في هذه الظلمات إنما هو ميت، ميت يعني لا حياة له، حتى لو كان يمشي على الأرض فإنه يمشي كالأموات، لأنه لا يعرف ربه ولا يوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك لم يسلك الطريق التي جاء بها هذا الوحي، هذه الروح التي أنزلها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في نهاية المطاف في هذه الحروف التي ذكرنا يتعلم المرء هذه القضايا التي أشرنا إليها، وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، ومعرفة الطريق الموصل معرفة الطريق الموصل إليه، ومعرفة مال السالكين إذا قدموا عليه، أن يعرف أن ذلك كله هو الحياة الحقيقية التي يحياها. وبالتالي كلما خف ذلك في قلبه، يعني كلما كان المرء أضعف ومترددا ومتشككا، دل ذلك على أنه لم يأخذ من هذه الروح التي أنزلها الله تبارك وتعالى بالقدر الذي يكون به حيا موحدا مقبلا على ربه محبا له متعلقا به، وكذلك لم يأخذ منها بالقدر الذي يستضيء به له الطريق إلى الله تعالى، لأنه كما قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه القضية إذن القضية المهمة، وهي أن هذا النور الذي فرط فيه المؤمنون هو سبب هدايتهم، كما أن هذه الروح هي سبب حياتهم وسبب خروجهم من الظلمات إلى النور، وأنها دليل توحيدهم للرب سبحانه وتعالى. إذن دليل توحيدك لله تعالى هو مقدار ما تكون فيه من هذه الهداية والنور، ومقدار ما تكون فيه من هذه الروح والحياة، بمقدار ما تأخذ من ذلك. وهذه مشكلتنا إذن التي ينبغي أن نتفكر فيها على ما وصلنا إليه من هذه الحالة التي لا تنبئ على النور ولا على الحياة التي أنزلها الله تعالى. لذلك يقول: ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به. لا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وكذلك سماه الله تبارك وتعالى شفاء، سماه الشفاء. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع به أي بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. سماه الله تبارك وتعالى هدى وشفاء، ولكن لما كان المنتفعين به، لما كان المنتفعون به هم المؤمنين فقط، إذا بالله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا فقط هدى وشفاء. بهذه هذه الثالثة بعد أن سماه روحا ونورا، لأنه تتوقف الهداية عليه، سماه شفاء لأنه شفاء لما في هذه القلوب من شبهات وشهوات، من شبهات الشك والتردد والضعف الذي نحن فيه، يشفيها من ضعفها، ويشفيها كذلك من شبهاتها، ويشفيها من مرضها ومن علتها، ويشفيها من صدئها وبعدها، ويشفيها من تقصيرها وتفريطها وميلها. فكلما نزلت آيات القرآن على هذه القلوب، إذا بها تستخرج هذه الأمراض وتلك العلل التي تجعل المرء لا يستطيع السير إلى الله تعالى. وهذا المعنى معنى المهم عندما يقول الرب سبحانه وتعالى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، دل على هذا المعنى. يعني كأن المؤمنين يمكن أن يصابوا بأمراض يبحثون عن طريق للشفاء منها، فدلهم على الشفاء. عندما يأتي المرء ويقول أحواله سيئة وأحواله مترددة ومش حاسس بحلاوة الإيمان ولا الطاعة ولا الإقبال على الله تبارك وتعالى، وبقاله كم يوم لا بيقوم ولا بيذكر ولا بيقرأ، دل ذلك على أنه قد أخذ كما يقال في الطب العادي أخذ دور مرض من الأمراض التي تمر عليه، فتتعب قلبه وتتعب نفسه وروحه، ويحس حينئذ بهذه العلل والأوجاع، والتي من مظاهرها ضعف الإيمان وعدم حلاوة الإيمان وفقدان الطاعة والإقبال على الله تعالى وكذلك عدم نجاح الموعظة في قلبه وعدم التأثر بها، وتجده صار هكذا كما يرى، قاسي القلب، جاف العين، لا يتأثر للمواعظ ولا يتأثر للعبر ولا للعظات التي تلقى عليه، وصارت صلاته هكذا روتينا كما يقال، يؤديها بلا روح ولا خشوع ولا إقبال إلى الله تعالى، ويحس المرء بهذا المرض. لذلك قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني كأنهم سيقعون في هذه الأمراض والعلل والأوجاع التي تبعدهم عن الله تبارك وتعالى وتقعدهم عن الطاعة، وكذلك تكون سببا لأن يتأخروا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الشفاء لهم هو ذلك القرآن الذي ذكر الله تعالى. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، أرسله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد، نريد أن نقرأ المقدمة هذه سريعا حتى ننتهي منها لندخل في التوحيد لله تعالى. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. هذه الأولى، أولى أن كل أحد يجب عليه أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. أخوانا للأيمين دول ما ينفعش مطلبة علم، جينا في التوحيد يناموا، جينا في أسماء الحسنى يناموا، قلنا في الجمعة في دروس طلبة العلم لا ينبغي لطلبة العلم إلا أن يكون على هذه الأخلاق التي أشرنا إليها. مين اللي محضرش درس الجمعة؟ مين اللي محضرش درس الجمعة؟ الناس ليه بتحضرش درس الجمعة دي؟ وننتقل من هذه الجملة ونعود إليها بعد ذلك، ننتقل إلى استكمال الكلام على ما بدأنا به. يقول الشيخ: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، كلام السابق الذي أشرنا إليه، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله تعالى ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا المعنى الذي ينبغي كذلك بعد أن فهم المرء شفاءه وتوحيده لربه وما ينبغي على ذلك من الأصلين الذي ذكرنا، اللذين ذكرنا، ينبغي أن يفهم هذه المسألة أن عامة من ضل في هذا الباب إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعرضوا عن كتاب الله تعالى ضلوا. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر الله تعالى هذه الآية أولا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا الضلال والشقاء في ترك اتباع الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، هذا معنى الكلام في كلام الرب سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا من اتبع هداي لاتباع الحق، الاتباع الكامل، الاتباع الصحيح، فلا يضل ولا يشقى. ومن فرط في هذا الاتباع دخل في الضلال والشقاء، هذا معنى الكلام. لذلك قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكأن المعيشة الضنكا هي التي يدل عليها الضلال والشقاء اللذين ذكر قبل. واضح المعنى؟ واضح؟ من أراد فإما كأنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا من لم يتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به عن الله تعالى لابد أن يضل وأن يشقى، وعلى حسب تفريطه في هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على حسب الضلال والشقاء. إذا فرط في الاتباع قليلا إذا لا يحس بهذا الشقاء الذي في نفسه، وهذا النكد وهذا الاضطراب وهذا الضلال والبعد عن الله تعالى. فرط كثيرا في الاتباع زاد الضلال وزاد الشقاء، كما ذكر الله تبارك وتعالى: ازداد الاتباع قل الضلال وقل الشقاء واقترب من الله سبحانه وتعالى. وزاد على ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكأن المعيشة الضنك صورتها هي الضلال، وهذا الذي ذكر الله تعالى، وهي الشقاء الذي بينه المولى سبحانه وتعالى. واضح ولا الناس نايمة؟ ناس اخواننا بتوع السيدة اللي ركنين على الحيطان، قلنا مش من أدب المتعلم في درس الجمعة المرة الماضية انه يتركني يمين وشمال، قلنا من أدب الجمعة ان يحرص على ان يكون قريبا من المتكلم، وان يجلس جلسة المتعلم، وان يكتب وان يحفظ ما يقال، وان يسأل عما لم يفهم، الى اخر ما ذكرنا في أدب المتعلم في درس الجمعة. وذكرت أنا أن هذه الأداب لن أترك أحدا يفرط فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، اللي هيفرط فيها حديب على دماغه بإذن الله تعالى، عشان كده مش هيتعلم الناس حاجة. اقعد يا ابن على جلسة المتعلم، أنت اللي مربع، أنت اللي قاعد محتوي، يلا الناس اللي على الحيطة دي تتعلم مع الحيطة لو سمحت، اللي ما عندوش عذر بس، اللي عذر بس يتركي مع الحيطة. ثم ذكر عن الإمام عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا المعنى الذي أشرنا إليه في القرآن: فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. وإن كانت الآية أعم وإن كانت الآية أعم من ذلك، أن من اتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة صلى الله عليه وسلم. لذلك يعلم المرء كم نحن في نهاية التقصير في أن يفرط المرء في هذه المعرفة التي تكون سبب سعادته في الدنيا والآخرة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وإن كان هذا الحديث كما ذكرنا إسناده ضعيف ولكن معناه جميل وصحيح كما سنذكر في أعجاز القرآن في بقية الخطب إن شاء الله تعالى. يقول عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ماشي كده؟ وهذا المعنى ينبغي أن نحفظ كل هذه المعاني التي ذكرنا، معاني صحيحة ورد الصحيحة في القرآن وفي السنة، وإن كان جمع هذا الحديث الذي في إسناده مقال نذكره مرة أخرى. هذا الحديث كما ذكرنا رواه الترمذي وهو ضعيف. قال علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى، على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله تعالى من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. ثم تأكيدا لما سبق في هذا الكلام يقول: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكأنه يقول بعد أن ذكرنا هذه المقدمة التي أشرنا إليها يقول: وهذا كلام منزه من الله تبارك وتعالى، وأنه كما يقول المولى جل وعلا: سلام على المرسلين الذين بلغوا هذا الكلام من الله تعالى. وكذلك يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني بعد أن بين أن كلام الله تعالى النازل إنما هو الكلام المقدس الذي ينبغي أن يتبعه الناس، ومن سار في غيره ضل، ومن اتبع غيره وقع في الشقاء كما أشرنا، إذا بالله تعالى يبين هذا المعنى، وهو أن هذا الكلام إنما هو من الله، وأن الله تعالى هو الذي وصف به نفسه، وهذه الصفات صفات مقدسة له، وأن المرسلين وصفوه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، فكانت صفاتهم لربهم سبحانه وتعالى كذلك على هذا التنزيه والتقديس. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة التي ينبغي أن يعلمها المرء من تقديسها وتنزيهها، وأنها الواجبة الاتباع لأنها كذلك مقدسة ومنزهة. لذلك يقول: فنزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. وكأن جملة الكلام أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بما يتنزه به ويتقدس به، وأن المرسلين وصفوه بذلك، وأنه له تمام الحمد سبحانه وتعالى على ذلك كله، وأن ما وصل عباده منه لذلك يستحق أن يحمد عليه ويستحق أن يتبعوه، لأنه على تمام التنزه والتقدس الذي جاءهم به سبحانه وتعالى. لما وصلنا من الله تعالى شيء مقدس، شيء منزه، سواء فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى أو في شريعته أو فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأن ذلك كله ينبغي أن يحمد المرء ربه عليه وأن يكون أتبع له به لهذه الصفة من صفات التنزه والتقدس لله تعالى، أن ما جاءك من الله تعالى منزه ومقدس وأنت مفرط فيه كما يكون المعنى. على هذه الأحوال التي ذكرنا من توحيد الرب ومعرفته وأن يكون أحب إليه من كل شيء سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ضرورته إليه فوق كل ضرورة وحاجته إليه فوق كل حاجة، وأنه ينبغي أن يكون سعيه والتقرب إليه أهم السعي، بذلك كله وبمن بنى عليه من معرفة الشريعة والطريق الموصل إليه مضى خير القرون. خير القرون استقبلوا هذا الكلام على هذا الحال الذي وصفه الله تعالى. خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان استقبلوا هذا الكلام من الله جل وعلا على هذا الاستقبال الحسن الذي وصف الله تبارك وتعالى به وحيه، ووصف به قرآنه، ووصف به ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. استقبلوه بما يستحق من هذا التقدير الذي قدره الله تعالى، والاحترام والتقديس والتنزيه الذي نزهه الله تبارك وتعالى. لذلك يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وانظر إلى تفسير الآية في العطف، يقول: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، ويكون سياق الآية: قل هذه سبيلي أدعو ومن اتبعني إلى الله. هذا العطف الأول، قل هذه سبيلي أدعو ومن اتبعني، يعني أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله. ده السياق الأول. السياق الثاني يقول: وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، ويكون السياق: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ترتيب الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وبعدين على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني على بصيرة في هذه الدعوة. ويبقى المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم أهل البصيرة، وكلا المعنيين حق، أن أتباعه هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة. إن المعنى في الآية، المعنى الأول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قلنا: ومن اتبعني معطوف، إن كان معطوفا على الضمير في أدعو، يعني أدعو دي فيها ضمير مستتر تقديره أنا، يعني قل هذه سبيلي أدعو أنا إلى الله، وفي ضمير هنا مستتر، فلو قلنا أنا ومن اتبعاني، ومن اتبعاني معطوف على الضمير المستتر في أدعو، يبقى أدعو أنا ومن اتبعاني، يبقى هو ومن اتبعه الدعاة إلى الله، صح؟ لنا ينصحه. أو يقول أنا ومن اتبعاني على بصيرة، يبقى أهل البصيرة هم أتباعه، يبقى على التقدير الأول أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وعلى التقدير الثاني أن أتباعه هم أهل البصيرة، وكلا المعنيين حق، معناها أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصيرة، المعنيين حق في تفسير الآية. واضح الكلام؟ نكمل؟ نكمل ولا إخوانا ناموا؟ ناموا؟ ولقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. هذه قصة السلف الصالح في الاعتقاد الذي ينبغي أن نكون عليه اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، اتبعوا أهواءهم وخرجوا عن هذه الأصول وافترقوا، فأقام الله تعالى لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. لما افترقوا بعد القرون الأولى، بعد القرون المفضلة، وتنازعوا وظهرت الأهواء التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان بسبب الجهل والهوى، أقام الله تعالى لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمد الله تعالى برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 121. فأخبر رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المنسوبة إليه، يعني فأخبر رحمه الله تعالى عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد عن عهد الرسالة، يعني ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة، إيه السبب في الكلام على الاعتقادات وتبيين الحق من الباطل؟ هذا الذي حدث من الأهواء والبدع، وكلما بعد العهد ظهر التحريف وظهرت البدع وازدادت. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، وسبب ذلك خوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف الذي بدأ على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ، وهذا من الإنصاف الذي ينبغي أن يعرفه المرء، أنه لما ظهرت هذه البدع وفشت هذه الأهواء في المؤمنين بعد القرون المفضلة، إذا لا بد من تقدير كل من هذه البدع على حسب تقدير الشرع، وأن يزنها بميزان الدين. قد يكون هذا البعد من الابتداع كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، لا يكون كله درجة واحدة، كلهم كفر مثلا أو لا، كما هم يعني أهل السنة ومن هم على عقيدة السلف الصالح لا يكفرون ويفسقون ويبدعون مخالفيهم، لا، وإنما يزنون ذلك كله بميزان الشرع. أهل البدع يكفرون أهل السنة مباشرة على طول، جاء الخوارج والمعتزلة مثلا على تكفير صاحب المعصية أو تكفير مرتكب الكبيرة، المعتزلة يقولون هو ليس مؤمنا وليس كافرا، وهو في منزلة بين المنزلتين ولكنه مخلد في النار. والخوارج قالوا لا، مرتكب الكبيرة في النار من أصله. أهل السنة لا يقولون، حتى يعني هؤلاء المبتدع يكفرون أهل السنة، وأهل السنة لا يكفرونهم إلا بكل بحسب موقع بدعته من الدين، كانت كفرا يقال على هذه البدعة كفرا، ولا يكفرون صاحبها حتى تقوم عليه الحج، وإن كانت فسقا يقال عنها فسق، ولا يكفرون صاحبها إلا أن تقوم عليه الحج بأن ذلك فسق، وكذلك إن كانت معصية ولا يذكرونه بأنه عاصم بها إلا أن تقوم عليه الحجة بأنه عاصم، إلا أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها تارة أو يفسق تاركها تارة أو يكون تاركها عاصيا تارة. واضح الكلام؟ واضح كده؟ واضح؟ في حد مش واضح الكلام؟ أو أنا بسرع شوية في الكلام؟ ها؟ بسرع جامد؟ طب ما حدش بيك، ما الناس بتتفرج علي، لا هم اللي بيكتبوا ولا هم اللي عايزين يعني قاعدين بيتفرجوا على الإخوة 100 مرة وأنا أتكلم على هذا المعنى ومفيش فايدة. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله تعالى عليهم، وقد ختمهم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله تعالى، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. هيا كلام، ده كلام جميل لازم يتحفظ. وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. كأن الله تعالى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم اليوم هذه الأشكال التي قد وردت فيها هذه الآيات الكريمات، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، له نصيب من هذا النفاق الذي ذكره الله تعالى. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه لهذا الدين، فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الاعتقادية ولا كثير من الأحوال التعبدية ولا في كثير من الأمور السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. سمعنا الداء ده هو الداء الذي نعيشه اليوم. فسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون درس يعني خلط يعني إدم يعني تردم عليه. والحق في ذلك في هذا الكلام يعني يقول إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، فلا بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به هو، وأن لا يؤمن ببعضه وأن يترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من روايات أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله تعالى اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة بالوسط والإمامة. فكذا أخوانا ناموا على الإس، نرجو أن تتكلموا ببطء. يعني أنا كنت في بالي أن نخلص من هذه المقدمة اللي منتهي منها من الظاهر. مش كفاية كده النهار؟ نعم كفاية. بس بقول كامل دول نايمين، يعني بقول كفاية صحهم من دول كده، أقول لك لا كامل صدق إن كانوا نايمين هم اللي بقولوا كامل. نعمل إيه بقى؟ هننتهي عند هذا الحد إن شاء الله النهار، وموعدنا في الكلام على شرح العقيدة إن شاء الله تعالى في الثلاثاء الأول من جماد الآخرة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في سمعنا وأبصارنا، اللهم بارك لنا في وقتنا وجهدنا وأعمالنا، اللهم بارك لنا في بذلنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم شر ممزق. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.